السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام بكر بن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه فضل العشر الأواخر، قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة تقدم أنه زهير بن حرب النسائي، الإمام الحافظ الكبير. حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم رحمه الله من رجال الشيخين. حدثنا الأعمش وهو أبو محمد سليمان مهران الأعمش عن مسلم البطين، مسلم هو ابن عمران البطين، وفيه أيضا، وهذا من الطبقة الثالثة، وفيه مسلم بن صبيح أبو الضحى من الطبقة الرابعة، كلاهما ثقة، لكن مسلم بن صبيح أشهر وأجل من مسلم بن عمران ملقب بالبطين، عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم رحمه الله الإمام المشهور، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا إسناد صحيح، بل هذا الإسناد على شرطهما، والحديث أخرجه البخاري، الحديث أخرجه البخاري. وسبق الإشارة إلى هذا الخبر وإلى شواهده، وأن فيه ذكر الفضل العظيم لهذه العشر، عشر ذي الحجة. ويقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من الأيام، من أيام العشر، وهي عشر ذي الحجة. تقدم أن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذه العشر هي أفضل عشر في الدنيا، وأنه لا يفضلها شيء حتى عشر الأواخر من رمضان. ومن أهل العلم من قال إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وليالي وأيام يعني نفس النهار لعشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: من لم يجب بهذا الجواب فإنه لن يتخلص أو يتحرر جوابه، أو كما قال رحمه الله. وقد رد ابن رجب هذا الاختيار، أو لم يرتضي هذا الاختيار رحمه الله، في كتابه لطائف المعارف، وقال ما معناه: إن المختار، وهو قول جمع من أعيان العلماء، أن مجموع العشر، هذه العشر، أن مجموعها ليلا ونهارا أفضل من مجموع العشر الأواخر من رمضان، مع العلم أن في العشر الأواخر ليلة لا يعدلها ولا يساويها أي ليلة، وهي ليلة القدر، لكن مجموع هذه الليالي وهذه الأيام في عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا. وليس معنى ذلك أن العشر أن عشر ذي الحجة أن العمل فيها أفضل من جميع العمل في باقي السنة، لا، المقصود أن أي عشر من أي شهر، لو أن عامل اجتهد وعمل في عشر من شهور السنة، شهر المحرم أو شهر رمضان، وكما تقدم في العشر الأواخر، وعامل اجتهد وعمل في العشر ذي الحجة، الذي اجتهد في عشر ذي الحجة أفضل من الذي اجتهد في عشر سواها. أما إذا عمل أياما أكثر من عشرة أيام فإنه لا يكون الفضل، لا يكون الفضل إلا بمقدار ما عمل العبد وبمقدار ما قام في بقلبه. ولذا اليوم من أيام عشر ذي الحجة أفضل العمل فيه أفضل من أي يوم من أيام السنة، هذا المعنى، أن أي يوم من أيام عشر ذي الحجة أن العمل فيه أفضل من العمل في أي يوم من أيام السنة. والعمل في عشرة أيام في هذه العشر ذي الحجة أفضل من العمل في أي عشر من العشور أو من الأعشار في أي شهر من الشهور، في أي شهر من الشهور. وهذا من حيث الجملة، وإلا قد تأتي هذه العشر فلا يجتهد العبد في العمل ولا يزيد في عمله، إنما يبقى على عمله المعتاد، فهذا ليس داخلا في هذا العموم، لأنه قد يسبقه غيره ممن عمل في عشر أخرى واجتهد فيها، كعشر رمضان أو غيرها من الشهور إذا عمل في عشر منها. إنما المقصود العشر مقابل العشر، العشر بقدر العشر. ولذا قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قد يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حين أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فجعل الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج. فظاهر هذا الحديث الصحيحين أن الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، والحج يكون في هذه العشر، الحج يكون في هذه العشر. أجاب ابن رجب رحمه الله عن هذا بجوابين. الأول قال: إن حديث أبي هريرة الذي فيه أن الجهاد أفضل من الحج يفسره حديث ابن عباس من باب تفسير الحديث بالحديث، فليس المعنى أن أي جهاد هو أفضل من الحج، بل المراد بالجهاد في حديث أبي هريرة هو جهاد من خرج في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يكون من باب البيان أو من باب تقييد المطلق لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس، لأنه في حديث ابن عباس قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، ثم قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيحين لما قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد، يعني الجهاد الذي خرج صاحبه في سبيل الله بنية خالصة، خرج بماله مجاهدا، أنفق ماله في سبيل الله في الجهاد، وأيضا بذل نفسه ومهجة دمه في سبيل الله، فهذا أفضل على ظاهر الاستثناء في حديث ابن عباس. وإن كان حديث ابن عباس ساكت في قوله إلا، هل هو أفضل أو يعادل؟ لكن على هذا القول يكون كل منهم مفسرا للآخر. فحديث ابن عباس مفسر لهذا الجهاد وأنه جهاد من لم يرجع من ذلك بشيء، ويكون حديث أبي هريرة فسر لحديث ابن عباس وأنه أفضل، وأنه أفضل. والجواب الثاني أن العمل المفضول في الزمن الفاضل قد يكون أفضل من العمل الفاضل في الزمن المفضول، أن العمل المفضول في الزمن الفاضل قد يكون أفضل من العمل الفاضل في الزمن المفضول. فالعمل في عشر ذي الحجة فهي أيام فاضلة من أجل الأيام وأعظمها، فالعمل المفضول فيها أفضل من العمل في غيرها، وإن كان هذا العمل في غيرها أفضل من العمل فيها، من العمل يعني من حيث الأصل، مثل الجهاد في سبيل الله، حج التطوع وجهاد التطوع. جمهور العلماء على أن الجهاد في سبيل الله جهاد التطوع أفضل من حج التطوع، لأن حج التطوع عمل لازم غير متعد ونفعه خاص بالحاج، أما الجهاد في سبيل الله جهاد التطوع فهذا دفاع عن الإسلام، دفاع عن المسلمين، ونصرة للدين، وإعزاز لكلمة الإسلام ورفعة، وهذه منافع عظيمة. فكان عند جمهور العلماء أفضل من الحج المتطوع به. فالعمل في العشر الأواخر وإن كان مفضولا يفضل على العمل الفاضل في غيرها، كما تقدم في الحج. فالحج وإن كان مفضولا فهو فيها أفضل من الجهاد، لكنه في هذه الأيام، في هذه الأيام خاصة، أنه ليس متعينا يقوم غيره مقامه، فليس الجهاد متعينا عليه. لكن في سائر السنة الجهاد أفضل، ثم في سائر السنة ليس هنالك حج، الحج في هذه الأيام، الحج في هذه الأيام. أيضا وجه آخر مما يكون العمل المفضول أفضل، عليك السلام، ويكون العمل المفضول أفضل في هذه الأيام، إذا كان العمل واجبا. فالحج المفروض أفضل من الجهاد، بل متعين على المكلف. فلو أن إنسان وجب عليه الحج، مستطيع وجب عليه الحج وحضر الجهاد، لكن الجهاد ليس متعينا، نقول في هذه الحالة الحج أفضل من جهة العمل والإثابة عليه والأجر، ثم هو متعين، لأن من جملة ما يفضل به العمل إذا كان فرض عين، فرض العين أفضل من التطوع، فرض العين أفضل من التطوع. أيضا مما يفضل به العمل في عشر ذي الحجة وإن كان مفضولا في غيرها، إذا كان الذي يعمل غير مخاطب بالجهاد، كالمرأة لا تخاطب بالجهاد، فحجها التطوع أفضل من جهاد التطوع، لأنها غير مخاطبة بالجهاد في سبيل الله، غير مخاطبة بالجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا من جهات التفضيل في هذه العشر، حين يستغرق العبد العمل في العشر، فإن عمله في العشر أفضل من الجهاد المتطوع به. فإذا استغرق العمل، استغرق هذه العشر بالعمل الصالح من الذكر والصلاة والصدقة والبر والإحسان وعمل الخير، وكذلك الحج في سبيل الحج، اجتهد في أعمال الخير، فاستغراقه للعمل في هذه العشر أفضل من عدتها جهادا في سبيل الله. لكن لو أراد الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد يستغرق مدة أكثر من 10 أيام، يستغرق شهرا أو شهرين جهاد التطوع، في هذه الحالة لا نقول إن العمل في العشر أفضل من الجهاد المتطوع به، لأنك حينما تقابل مدة هذا الجهاد المتطوع به فإنها تكون أكثر من هذه 10 أيام. إنما المراد 10 أيام مقابل 10 أيام. ولهذا في الرواية الأخرى ولا عدتهن في سبيل الله، قال ولا عدتهن في سبيل الله، دل على أنه، هذا لعل يأتينا إن شاء الله الكلام على هذه الرواية، قال ولا عدتهن جهادا في سبيل الله. ولا عدتهن يعني أنه حتى ولو كان كما تقدم، إذا كان الجهاد بعدة هذه العشر، مفهومه أنه إذا كان الجهاد، أنه إذا كان الجهاد، إذا كان الجهاد في أيام أكثر من الأيام العشر، في هذه الحالة لا يكون العمل في العشر أفضل، لا يكون العمل، قد يقال مثلا بفضل الجهاد، وقد ينظر إلى حال المجاهد وحال العامل. ولهذا المجاهد في سبيل الله قد يقترن بجهاده أعمال أخرى غير الجهاد، يقترن بأعمال أخرى غير الجهاد، ترقى بهذا الجهاد درجات عظيمة، يكون ذاكرا لله عز وجل في حال جهاده، لأن العامل حينما يضيف إلى عمله عملا آخر فإنه ترتفع منزلته. ولهذا جاء في الحديث أنه قيل يا رسول أي المجاهدين أفضل، قال أي المجاهدين أفضل، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو قال من جاهد ذاكرا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر في الصلاة والصوم أن أفضلهم من يكون ملازما للذكر في صيامه في جهاده في حجه، أن أفضل العاملين هو من يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأعمال الصالحة في جهاد سبيل الله. فقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، تقدم من قول العمل الصالح يشمل جميع العمل، جميع العمل، جنس العمل الصالح في هذه الأيام، فليس خاصا بعمل دون عمل للإطلاق أو للعموم في قوله العمل الصالح من هذه الأيام العشر. وعلى يدخل فيه جميع الأعمال من الصلاة والذكر والصيام والصدقة للإطلاق في هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أجل الأعمال كما تقدم ذكر الله عز وجل، وجمهور العلماء يرون مشروعية الذكر، مشروعية الجهر بالذكر في هذه الأيام، مثل الجهر بالذكر في ليلة عيد الفطر، كذلك في هذه الأيام جمهور العلماء يرون الجهر بالذكر في هذه الأيام من دخول شهر ذي الحجة إلى مغيب الشمس من اليوم 13 يشرع الجهر بالذكر، لقوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، والمعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي عشر ذي الحجة. وجمهور العلماء يقولون إن في أيام التشريق وما قبلها من يوم عرفة فيها نوعان من الذكر، ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق من أول شهر ذي الحجة إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر كله ذكر مطلق. الذكر المقيد عند الجمهور يبدأ في حق غير الحجاج، من لم يكن حاجا من أهل مكة وغيرها من سائر أمصار الدنيا لأهل الإسلام، هذا الذكر يبدأ عند الجمهور من طلوع من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق الثالث عشر، عندهم ذكر مقيد بعد الصلاة. وذكر للحاج مقيد للحاج، ويبدأ الذكر المقيد للحاج بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فيختلف الحجاج وغيرهم في ابتداء الذكر المقيد، ويتفق انتهاء الذكر بعصر آخر أيام التشريق. وهذا ذكره بعضهم محل اتفاق عن الصحابة، ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن الصحابة، منهم من قال إن الذكر كله مطلق وقال لا دليل عليه، لكن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم حكى الإجماع على ذلك. وجاء حديث في هذا مرفوع عند الدارقطني لكن لا يصح، من رواية جابر يزيد الجعفي في الذكر المقيد بعد الصلوات كما تقدم في حق الحجاج وغير الحجاج. لكن العمدة عند جمهور العلماء على قول الصحابة رضي الله عنهم، فيشرع كثرة الذكر، وإذا جهر به كان أحسن تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، وخاصة في أيامنا. ولهذا ويدل عليه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يكبران ويجهران بالذكر في منى، ويسمعهما الناس فيقتدون بهم فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وليس المعنى أن يكبرون تكبيرا جماعيا، لا، إنما كما يكبر الإنسان بين الناس فيسمعونه فيذكرهم بهذه السنة فيكبرون لتكبيره لا بتكبيره، يكبرون لأنه ذكرهم بالتكبير. كذلك كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى رضي الله عنه، فيدل على أنه من الأمر المشهور المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم وهو الجهر بالتكبير. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، هذا هو ابن راشد القطان الكوفي، وهو صدوق كما يقول حافظ التقريب، وهو من شيوخ البخاري. حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي، وهو ثقة رحمه الله، رماه بعضهم بشيء من التشيع، يعني كأنه من تشيع القديم الذي ليس في احتراق، إنما لعله من جنس ما ينسب إلى بعض السلف، وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. وهذه مسألة يحتمل فيها الخلاف، لا يبدع صاحبها، وهذا قول معروف لكثير من السلف، هو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. وإلا فجمهور العلماء على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أجمع العلماء على ترتيبهم في الخلافة، وأن عثمان بعد عمر وبعده علي كذلك ترتيبهم في الفضل، وهذا هو الصواب، وهو قول عامة أهل العلم، حتى قال يعني بعضهم أن من لم يقدم عليا من لم يقدم عثمان عليه فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه في الخلافة في قصة عبد الرحمن العوف المشهورة في صحيح البخاري، وأنه جعل يسأل الناس حتى النساء في خدورهن 3 أيام، يقول لم يذق طعم النوم، فقال لي علي إني سألت الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فهلم فبايع، فبايع رضي الله عنه لعثمان. وهكذا كانوا رضي الله عنه أهل إنصاف وعدل واتباع للحق رضي الله عنهم جميعا. المقصود أنه قد وقع لبعض السلف شيء من هذا، وروي عن سفيان الثوري رحمه الله، وأيضا عزيل بن خزيمة وجماعة شيء من هذا. فلهذا ليست من مسائل التبديع، ليست من مسائل التبديع. أما ما يتعلق بالخلافة فإنه أجمع العلماء عليه، ولهذا يعني من لم يربع بعلي كما قال السلف فهو أضل من حمار أهله. ومن لازم هذا فضل عثمان على علي رضي الله عنه كما تقدم. حدثنا يزيد ابن أبي زياد، وهذا هو الهاشمي مولاهم رحمه الله، وهو مشهور في الرواية لكنه ضعيف وكبرت سنه حتى تغير حفظه رحمه الله، فلهذا روايته ضعيفة عند أهل العلم فضعفوه. عن مجاهد، مجاهد وابن جبر الإمام المكي أبو الحجاج رحمه الله، إمام كبير، وهو من أجل أصحاب ابن عباس، وهو وسعيد بن جبير فرسا رهان، منهم من رجح مجاهدا على سعيد، منهم من رجح سعيدا على مجاهد في الرواية ابن عباس، وكلاهما إمام، وهما إمامان عظيمان في التفسير وفي سائر العلوم، لكن اشتهرت روايتهم في التفسير كثيرا، ويتراها منثورة في كتب التفاسير لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية، ثم بعد ذلك من ينقل عنهم كتفسير ابن كثير رحمة الله عليهم. عن ابن عمر، وهو عبد الله ابن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الشهير الجليل، توفي سنة في آخر سنة 73 أو أول التي بعدها سنة 74 للهجرة، وهو من علماء الصحابة وزهادهم، وروى علما كثيرا رضي الله عنه، وروى عنه أبناؤه أولاده، وروى عنه مولاه نافع رضي الله عنه ورحمه، وهو من أجل من روى عنه، وهو سالم أيضا كفرسي رهان، فمنهم من يرجح سالم، ومنهم من سالم هو ابنه ونافع هو مولاه، وقد اختلف في بعض الأحاديث عن ابن عمر، لكن كثير من يرجح رواية سالم، ومنهم من يرجح رواية نافع في بعض المواضع كالإمام البخاري رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد ضعيف من هذا الطريق، وقد رواه أحمد في مسنده من هذا الطريق أيضا، من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر، لكن الأخبار في هذا الباب كثيرة. قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. هذا القدر ثابت في صحيح البخاري، تقدم في حديث صحيح البخاري عن ابن عباس، وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في أحاديث أخرى أيضا هذا القدر صحيح، لكن هنا زيادة، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، زيادة التهليل والتحميد والتكبير. وهذا القدر وإن كان من هذا الطريق، لكن أهل العلم متفقون على مشروعية الذكر في هذه الأيام، وهو داخل في عموم الأحاديث المتقدمة ما من أيام العمل الصالح فيهن، ومن أجل الأعمال وأعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك، حديث أبي الدرداء الصحيح عند أحمد والترمذي، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ماذا قال؟ قال: ذكر الله. شوف، انظر إلى التشويق قبل ذكر المشوق إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن ذكر الله هو كذا، قال: ألا أدلكم، قبل أن يخبرهم. والمبالغة في ذكر صفات الشيء قبل ذكر الموصوف يدعو النفس إلى التشوف والاشتياق إلى هذا الشيء الموصوف، حينما يصفه ويقول: هذا العمل صفة، عمل صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا. النفوس تذهب في كل واد وتقول: ما هذا العمل؟ وربما لو سئلوا لبادر كل من المسؤولين وقال: هو كذا، وقال آخر: هو كذا، كل منهم يلتمس هذا العمل. فقال: أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. ثم قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. مثل ما تقدم في حديثه عليه السلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. ما ذكر هذا العمل، لا، ذكر أوصافه، فالنفوس تنتظر هذا العمل. ثم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني حينما يذكر يبتدأ بصفاته ويبتدأ بالخبر قبل المبتدأ، فتقديم ما حقه التأخير مؤذن بالاهتمام. ما قال سبحان الله والحمد لله هما كلمتان كذا وكذا، لا، ذكر الخبر عنهما ثم ذكرهما إذانا بتعظيمهما وتشويقا للنفوس إليها، كما في هذا الخبر. فهذه الأخبار وما جاء في معنى، إذا كان ذكره سبحانه وتعالى له هذا الفضل، والأدلة فيه كثيرة في الكتاب والسنة، وسبق الإشارة إليها في الدرس الذي مضى، فإذا كان هذا في عموم الأيام، ففي خصوص عشر ذي الحجة هذا العمل فضله أعظم كسائر الأعمال الأخرى. ولذا هذه الرواية، وإن كانت كما تقدم في سندها كلام، لكن أهل العلم متفقون على ما دل عليه من معنى كما تقدم، وهو ذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر في الباب، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع القيسي، حدثنا مسعود بن واصل، حدثنا النحاس بن قهم عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد ضعيف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أحب إلى الله، أحب إلى الله. قوله: ما من أيام أصله: ما أيام أحب إلى الله، أحب. فدخلت من على النكرة أيام ومسبوقة بالنفي. ومن قواعد أهل العلم أنها إذا دخلت من على نكرة وسبقت بنفي فهي صلة، ويسميها كثير من الحين يسمونها زائدة، لكن أهل العلم يتأدبون فيقولون صلة، وخاصة في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد، وما أشبهها من الآيات. فيقال صلة لأن كل حرف زائد في اللغة فإنه للتأكيد. هم يقولون زائد، لكن أي حرف يقال إنه زائد فالزيادة هنا من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، وإن كان لها أثر في الإعراب في الظاهر، لكن كل حرف زائد فالمراد به التأكيد. ولهذا بعضهم يعبر بالصلة، هذا أحسن، كأن هذا الحرف وصل الكلام بمعنى آخر لا يحصل بعدم حصوله، لا يحصل بعدم حصوله، فهي مبالغة في الاستغراق النفي، مبالغة في استغراق النفي. ولهذا كما تقدم تكون زائدة لفظا، فلهذا تعرب هذه الكلمة مجرورة لفظا وهي مرفوعة محلا. أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وهذا القدر ثابت في الأخبار كما تقدم، لكن الزيادة مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. سبق التنبيه على أن الأخبار التي جاء فيها التضعيف أو ذكر التضعيف بمثل هذا القدر لا يثبت منها شيء، وجاء في هذا آثار ذكر المصنف من هذا الخبر، وهذا الخبر رواه الترمذي، والنعاس بن قهم هذا ضعيف رحمه الله، النعاس بن قهم هذا القيسي ضعيف، ولهذا العمدة على ما تقدم. وهذه الزيادة أيضا منكرة لا تصح، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر، إنما الثابت هو ذكر التضعيف والفضل على جهة العموم كما تقدم في الأخبار، بلا نص على تضعيف بعدد معين مثل هذا الخبر. وجاءت آثار ذكر ابن رجب رحمه الله كثيرا منها بذكر التضعيف في هذه الأيام، وذكر التضعيف في بعض أيام العشر كيوم عرفة ونحو ذلك، وهذه الأخبار كلها لا تثبت، إنما الأخبار الصحيحة المعروفة هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الفضل العام لهذه العشر، وما جاء أيضا في الفضل الخاص لبعض هذه الأيام مثل ما جاء في فضل يوم عرفة، فضل يوم عرفة، وأن صيام عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، وأنه يكفر سنتين. كذلك ما جاء في يوم النحر وأنه يوم الحج الأكبر، أن يوم النحر يوم الحج الأكبر. ولهذا العمدة على الأخبار في هذا الباب. وهذه الأيام العشر فضائلها كثيرة جدا، وأنت حينما ترى العمل الصالح فيها نوعان، عمل صالح يشرع فيها وفي غيرها، يعني ما تقدم من قول العمل الصالح في حديث ابن عباس وابن عمر وابن عمر وأبي هريرة، هذا العمل الصالح فيها نوعان، عمل يشرع فيها وفي غيرها، وعمل يشرع فيها ولا يشرع في غيرها. مثل ماذا العمل الذي يشرع فيها ولا يشرع في غيرها؟ مثل ماذا؟ نعم ايش تذكرون؟ نعم العمل الذي يشرع فيها ولا يشرع في غيرها، نعم الحج كذلك الأضاحي، كذلك الأضاحي، كذلك أيضا إذا الجهر بالتكبير، الجهر بالتكبير عند جمهور العلماء الأصل أن الذكر يكون خفيا، إلا ما دلت النصوص على مشروعيته، على مشروعيته. فالجهر بالتكبير عن عند الجمهور في هذه الأيام العشر، وأيضا يشرع الجهر بالذكر في مواطن مثل ليلة عيد الفطر، وفي مواطن أخرى يشرع الجهر فيها مثل الجهر بعد الصلوات، وكذلك الجهر حينما يصعد الإنسان أكمة يكون مسافر لا بأس أن يكبر ويرفع صوته قليلا على وجه لا يزعجه، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث موسى: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. قال جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا تصوبنا ماذا؟ سبحنا. تصوبنا ماذا؟ نزلنا. علونا كبرنا. كذلك التكبير عند الأمر الذي يسر، كما قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، كما حديث مسعود الصحيحين: ثلث أهل الجنة نصف الجنة. قال: فكبرنا، قال: فكبرنا. وفي مواطن أخرى بعضها لا يثبت مثل التكبير عند الحريق، هذا ورد فيه حديث عند ابن السني وفيه ضعف، فالمعول عليه الدليل. ومثل تكبير الصلاة للإمام يجهر بالتكبير، وما أشبه ذلك المواطن التي يشرع الجهر فيها بالذكر عموما أو بالتكبير خصوصا. ومثل التكبير أيضا عند النسك والذبيحة يجهر الإنسان بالتكبير، يقول: بسم الله والله أكبر. فالعمل الصالح كما تقدم نوعان: نوع يشرع فيها وفي غيرها، وهذا في سائر الأعمال كلها، وعمل يشرع فيها دون غيرها. وكما تقدم كما ذكر بعض إخواننا هنا، النسك، الذبائح، الهدايا، الضحايا، هذه تكون في العشر، أولها يوم العيد يوم النحر، وهو آخر الأيام العشر، آخر عشر ذي الحجة، ويمتد إلى مغيب الشمس من ثالث أيام التشريق الثالث عشر. وذبح الهدايا وذبح فيها ذبح الضحايا يكون كذلك للحجاج، يكون في ليلها ونهارها، في ليلها ونهارها. ولهذا يشرع في هذه الأيام التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذه القرابين وهذه النسك وهذا النسك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وضع رجله على صفاحهما، وأخذ المدية بيده، ثم سمى وكبر عليه الصلاة والسلام فذبحهما، وقال عن أحد عن الأول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. وقال عن الثاني: اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من السنن المشروعة، وهو الأضحية. والحاج يشرع له عند الجمهور الأضحية، وعند بعض العلم يجزئ ما يذبحه من هدي، فما يذبحه في ميناء قيل إنه هدي مطلقا، حتى ولو كان أضحية فإن ما يذبح في ميناء يكون هديا. ومن العلم يقول له أن يهدي وله يضحي، والفرق في ذلك بالنية على قول جمهور العلماء. وبالجملة يشرع للمسلم أن يضحي إذا تيسر ذلك، والأضحية سنة عند جمهور العلماء وليست واجبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم من حديث سعيد المسيب عنها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. فكونه عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى إرادة المضحي يدل على أن الأضحية ليست واجبة. أما ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها واحتج به الأحناف والمالكية على أن المضحي لا بأس أن يأخذ من شعره وبشره، لأن هذه المسألة فيها خلاف على أقوال، قيل لا يجوز لمن أراد الأضحية أن يأخذ من الشعر والبشر، وهذا قول أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة، وقيل يجوز مع الكراهة وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول الشافعي ومالك، والقول الثالث أنه يجوز بلا كراهة وهو قول أبي حنيفة، والصواب ما تقدم لحديث أم سلمة فلا يأخذن، وهذا نهي مؤكد بالنون الثقيلة، وهذا أبلغ من النهي المجرد عنها. أما حديث عائشة الصحيحين أنها قالت رضي الله عنه كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى مكة أو إلى الحرم، فلا يحرم شيئا أحله الله له، فلا يحرم شيئا أحله الله له. استدل به من قال إنه يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره بشره، لكن هذا ضعيف، وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله أو حينما سأل عن ذلك عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان حينما سألهما عن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، يعني وأنه كأنه يعارض حديث أم سلمة، سكت عبد الرحمن المهدي رحمه الله، أما يحيى بن سعيد فقال هذا له وجه وهذا له وجه، وهذا من فقه رحمه الله، قل هذا له وجه وهذا له وجه، يعني المعنى لا يجوز أن تضرب الأحاديث بعضها بعض، حديث أم سلمة في الأضحية، حديث عائشة في الهدي الذي يبعث به، فرق بين من يضحي في بلده ومن يبعث بهدي ولا يضحي، من أراد أن يبعث بهدي إلى مكة ولو بعث في العشر هذا لا يمتنع من الشعر والبشر، لا يمتنع، لأنه يبعث به إلى مكة تعظيما لحرمات الله واقتداء به عليه الصلاة والسلام حيث بعث بالهدي، بل وأشعره لما أخذه معه عليه الصلاة والسلام. أما من أراد أن يضحي فهذا شيء آخر، وقال العلماء لا يجوز أن يعارض قياس نص بنص، لا يجوز أن يؤخذ مثلا يقال الهدي يقاس عليه الأضحية، يعني يلزم عليه معارضة نص بنص، ويلزم عليه معارضة نص بقياس نص، وهذه المعارضة باطلة لا تصح، لأن يلزم عليه أن تضرب النصوص بعضها بعض، إنما الواجب أن تفسر النصوص، أن يفسر بعضها ببعض، هذا له وجه وهذا له وجه، هذا واضح من كلام عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن لا يحرم عليه شيء أو لا يحرم عليه شيء أحله الله له، لأنه بعث بالهدي، فرق بين إربعث الهدي وبين أضحي، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام، فلا يخلط بين أحكام الهدي وبين أحكام الأضاحي، بينهما فروق عظيمة، وكان الصواب مع من قال أنه يجب عليه يمتنع عن الشعر والبشر، هذا لمن أراد الأضحية دون من يضحى عنه، خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه إذا أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فيمتنع هو ويمتنع أهل بيته زوجه وأولاده، وهذا ليس في النص، الذي في النص من أراد، أما من يضحى عنه فهو تابع لمن يضحي، والحكم متعلق بالمضحي لا من يضحى عنه. فالأضحية مشروعة، والسنة أن يضحي بواحدة، كما قال البراء بن عازب عند أحمد الترمذي أنه كان الرجل ضحي بالأضحية عنه وعن بيته، ولو يعني ولو كانوا 100 تجزئه. وفي حديث أبي شريح الغفاري أيضا عند ابن ماجة هو حديث جيد أن كان الرجل ضحي أو أهل البيت بالأضحية والأضحيتين حتى صاروا إلى ما ترى، يعني صاروا يتفاخرون بالأضاحي. والسنة إحياء هذه الشعيرة إلا عند الحاجة، مثل إنسان يضحي بأكثر مضحية لتوفير اللحم وكثرة اللحم وكثرة المحتاجين، فهذا لا بأس به، لا بأس به. مع أن المشروع للمسلم أن يتقرب بالذبائح أيضا في غير أيام الأضاحي، لأنها في الغالب تكون أيام حاجة، تكون أيام شدة لإخوانه المسلمين. أما إذا اقتصر عليه في أيام الأضاحي فإن في أيام الأضاحي تكثر القرابين والضحايا والهدايا من الحجاج، فيستغني كثير من الناس، وقد يغفل كثير من المسلمين عن إخوانهم في سائر أيام السنة. فبدل أن يضحي بالضحايا الكثيرة يضحي على السنة، ثم يجعل سائر ما يريد أن يذبحه في أيام أخرى تكون أيام الحاجة أو ربما المجاعة كما يقع في كثير من بلاد المسلمين أو لفقراء المسلمين بلده في سائر أيام السنة، باب الصدقة والإعانة لإخوانهم المسلمين. والأضحية لها أحكام كثيرة، وأهل العلم يقولون يجزئ من الإبل المسنة وكذلك من البقر، والمسنة من الإبل ما تم لها 5 سنين ودخلت السادسة، ومن البقر ما تم لها 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ويجزئ الجذع من الضأن كما قال عليه السلام في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وجاء عنه عليه السلام حديث كثيرة في أن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، كما حديث عقبة بن عامر، وكذلك أيضا خير الأضحية، جاء أيضا أن الأضحية بالضأن لما جاء الضحايا من الغنم، وأخبر أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحية من الجذع تجزئ، قال: فانتهبها الناس وجعلوا يشترونها الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر. ومن أحكامها المهمة أن تكون خالية من العيوب التي تضرها، كما في حديث البراء بن عازب عند الأربعة في سند صحيح رواية عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 في الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو قال العجفاء التي لا تنقي، وفي بعض الألفاظ الكسيرة التي لا تنقي، لا نقي فيها ولا مخ فيها. فهذه 4 أجمع العلماء عليها: البين عورها، وهي التي قد ظهرت عينها، بانت وظهرت، فهم منه أنه ما لم يبن عورها كما لو كان على إحدى عينيها بياض، ولو كانت لا تبصر بإحدى عينيها فإنها تجزئ لأن عورها ليس بالبين. كذلك أيضا العرجاء البين ضلعها، يعني لا تلحق الغنم لشدة ضلعها عرجها، في الغالب تضعف عن الأكل وما يتناوله سواء يعني سائر الغنم التي تسير معها لضعفها وعجز عن السير معها، فيفهم منه أنه إذا كان عرج يسير أنه لا بأس من ذلك. وكذلك أيضا قال العرجاء، وقال العجفاء، وفي اللفظ الآخر الكسيرة التي لا نقي فيها، العجفاء أو الكسيرة التي غلب عليها الهزال، فإذا كان لم يظهر مرضها فلا يضر، وإن كانت التضحية بما هو سالم من أي عيب هو الأكمل. ومن هذا على الصحيح يؤخذ من هذا أنه يجزئ في الضحايا والهدايا مكسورة القرن، مقطوعة الإذن، مقطوعة الألية، تجزئ لظاهر حديث البراء بن عازب. والجمهور اختلفوا يعني، منهم من منعها ومنهم من كره هذه الأشياء مكسورة القرن، منهم فرق بين النصف فأقل نصف القرن نصف الأذن كما هو مذهب أحمد رحمه الله، احتجوا بحديث علي عند الخمسة نهى عن التضحية بأعظم القرن والأذن، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، حديث براء بن عازب يدل على جواز التضحية بها لأنه قال أربع لا تجوز، فدل على أن غيرها يجزع. ثم القرن لا أثر له في اللحم، لو كانت، ولهذا يقولون لو كانت لا جمة يعني مخلوقة جمة لا قرن لها، أو صمعة ليس لها أذن أو صغيرة جدا تجزي عندهم، أو لا ألية لها تجزي عندهم، إنهم يقولون لو أنها كان لها قرن ثم كسر أو لها أذن فقطع أكثر من النصف أكثر، فدل على أن القرن لا أثر له كما تقدم، ولأن المقصود والضحية هو اللحم وطيب اللحم، وهذا لا أثر للقرن فيه، كون القرن مكسور كون الأذن مقطوعة هذا لا يقصد في الضحية، ولا يقصد أيضا في الذبيحة، لا يقصد إلا إذا كان القرن المكسور يجري دمه لا ينقطع، هذا مرض، هذا في الغالب مرض، كذلك إذا كانت في أذنها مرض يجري مع القيح ونحو ذلك، هذا ليس لأن مقطوعة الأذن مقطوعة القرن لأجل ما فيها من المرض، أما إذا كان مجرد قطع كسر القرن قطع الأذن ولو كان أكثر من نصف أو جميع الأذن أو جميع القرن فالصحيح أنها تجزع. كذلك لو قطعت أليتها فهي تجزع، ولهذا عندهم لو اشترى أضحية ثم بعد ذلك ذهبت أليتها فإنه لا يضر، وعندهم وسحتجوا بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل اشترى شاة أضحية فعاد الذئب عليها فأكل أليتها، فسأل النبي عليه السلام فقال ضحي بها، وبوب عليه صاحب المنتقى قال باب الأضحية باب التضحية أو باب ذبح الأضحية أو باب إجزاء الأضحية بعد العيب إذا الحادث، أو كما قال رحمه الله يعني إذا كان العيب حدث بعد شرائها، فالأصل أنها تجزى. فالمقصود أن، وهذا حديث فيه ضعف ويغني عنه ما تقدم حديث براء بن عازب وما جاء في معناه ما يدل على جواز الأضحية، ورد حديث أيضا عند أبي داود والترمذي عند الثلاثة عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرنا أن نستشرف القرن والأذن، وهذا الحديث فيه ضعف، ولو ثبت أيضا ليس فيه دلالة على وجوب تمام القرن أو تمام الأذن، إنما فيه إشارة إلى أن كونها كاملة الخلق أنه أكمل، وهذا هو الأحسن أن تكون كاملة لا نقص فيها، هذا هو الأولى والأكمل، لكن إذا لم يتيسر له ذلك، ومثل إنسان يقول أنا قد أجد أضحية فيها شيء من العيوب اليسيرة ولا أستطيع أن أشتري أضحية خالية من هذه العيوب لغلاء ثمنها، وهذه الأضحية ثمنها يسير، نقول ضحي بها الحمد لله ما دام أنك تضحي بها وليس فيها عيب من تلك العيوب التي تمنع الأضحية على ما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. هناك جملة من الأحكام لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس الغد بإذن الله، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.